مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السادس، الإمام الحسين عليه السلام. تطالعنا في الفصل السادس هذه العناوين: مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة، أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، منطلقات الثورة وثمارها. مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة. الآفات الداخلية والخارجية. لقد تم استشراف الأخبار التي تهدد الإسلام كظاهرة عزيزة قبل ظهور الإسلام أو في بداية ظهوره من جانب الرب المتعال، وقد تمت ملاحظة وسيلة مواجهة تلك الأخطار وأودعت في نفس الإسلام، وهذه المجموعة كبدن سالم جهزه الله تعالى بالقدرات الدفاعية وكآلة سالمة يحمل مهندسها وصانعها أدوات إصلاحها معا. فالإسلام ظاهرة ومثل جميع الظواهر يهدد بأخطار ويحتاج إلى وسائل للمواجهة، وقد جعل الله هذه الوسيلة في الإسلام نفسه. ولكن ما هو هذا الخطر؟ هناك خطران أساسيان يهددان الإسلام. أحدهما خطر العدو الخارجي، والآخر هو الاضمحلال الداخلي. العدو الخارجي هو الذي يستهدف من خارج الحدود وجود نظام ما في فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وكل شؤونه باستخدام جميع أنواع الأسلحة. فما المقصود من الخارج؟ ليس المقصود من خارج البلد، بل من خارج النظام وإن كان داخل البلد. هناك أعداء يعدون أنفسهم غرباء عن النظام ويعارضونه. هؤلاء هم من الخارج غرباء وأجانب، فهؤلاء ومن أجل القضاء على هذا النظام وإزالته يسعون بالسلاح والسلاح الناري وباستخدام أكثر الأسلحة المادية تطورا وبالإعلام والمال وكل ما في أيديهم. هذا نوع من الأعداء. العدو والآفة الثانية هي آفة الاضمحلال الداخلي، أي من داخل النظام، وهذا ليس من الغرباء بل من أصحابه وأهله. فمن الممكن لأهل النظام على أثر التعب أو الخطأ في فهم الطريق الصحيح، أو على أثر تغلب المشاعر النفسانية، أو على أثر النظر إلى المظاهر المادية وتعظيمها، أن يصابوا فجأة بهذه الآفة من الداخل. وبالطبع إن خطر هذا أكبر من الخطر الأول. هذان النوعان من الأعداء، الآفة الخارجية والآفة الداخلية، يكونان بالنسبة لأي نظام ولأي تشكيلات ولأي ظاهرة. والإسلام وضع علاجا من أجل مواجهة كل من هاتين الآفتين، ووضع الجهاد. الجهاد لا يختص بالأعداء الخارجيين، كما يقول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين. فالمنافق هو من داخل النظام، لذلك يجب مجاهدة كل هؤلاء. الجهاد هو مقابل العدو الذي يريد أن يهاجم هذا النظام انطلاقا من رفضه العقائدي وعدائه له. وكذلك ومن أجل مواجهة ذلك التفكك الداخلي، توجد تعاليم أخلاقية مهمة جدا تفهم الإنسان حقيقة هذه الدنيا. يقول عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي أن هذه الزخارف وهذه المظاهر وهذه اللذائذ الدنيوية، وإن كانت ضرورية لكم، وإن كنتم مضطرين لأن تستفيدوا منها، وإن كانت حياتكم مرتبطة بها، فلا شك في ذلك، ويجب أن تؤمنوها بأنفسكم، ولكن اعلموا أن إطلاقها والتحرك نحوها بعين مغمضة ونسيان الأهداف هو أمر خطير جدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف، وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق، وسيد شباب الشهداء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو السفر. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة في حياتكم.
عزيزي المستمع، ما السفر؟ هل السفر هو مجرد الانتقال من مدينة لأخرى أو من قارة لأخرى؟ هل هو تغيير المكان والأصحاب؟ هل هو الالتقاء بوجوه جديدة وعالم جديد وأشخاص غير الذين تعرفهم وتلقاهم وتألفهم؟
هل السفر حقائب تحزم وتعد، وأماكن تحجز، وتذاكر تحمل اسمك ومكان رحيلك ووصولك؟ هل السفر هو البحث عن فرص جديدة للعمل أو الراحة والاستجمام، أو عن الصحة والهواء النقي؟ هل السفر كل هذه الأشياء؟ وإذا كانت الإجابة هي لا، إذن فما هو السفر؟ مستمعين الكرام، سوف نقدم جوابا مختصرا لهذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير.
عزيزي المستمع، إن أجسادنا تضم قلوبا وأرواحا، والروح تنتعش بالسفر، والقلب يستمتع والجسد ينشط، وليس للصحة أفضل من تغير الهواء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: سافروا تصحوا، وسافروا تغنموا، وسافروا ترزقوا. إذن السفر من أهم وسائل الترفيه عن النفس، وها نحن نرى اليوم أن معظم الناس يسافرون أيام العطل والإجازات، وذلك لإدراكهم وإحساسهم بدور السفر في إنعاش الروح والترويح عن القلب، وبعث النشاط والحيوية في الجسم، والتخلص من روتين العمل وضغط الحياة، حيث يعود المسافر من سفره وهو يشعر براحة نفسية، بل يرجع بروح جديدة تساعده على مواصلة عمله وزيادة نشاطه.
وللسفر فوائد أخرى لخصها الإمام علي عليه السلام بقوله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وأدب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من بقائه بدار هوان بين واش وحاسد. وقال صفي الدين الحلي: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل.
مستمع الكريم، لكي يكون سفرك ناجحا، أولا لا تسافر لوحدك، بل ابحث جيدا عن أصدقاء أخيار تنسجم معهم وترتاح لمعاشرتهم ويرتاحون لك. فالسفر لا يكون جميلا إلا مع الجماعة. وقد قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: يا بني، سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار.
ثانيا، لكي تستمتع جيدا في السفر، خذ معك ما تحتاج إليه مما يخف وزنه ويسهل حمله. انتخب بعناية ما يمكن أن ينفعك في سفرك، فلعل شيئا صغيرا يحل لك مشكلة كبيرة. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني، سافر وتزود بالأدوية تنتفع بها أنت ومن معك وكل أصحابك موافقا إلا في معصية الله تعالى.
ثالثا، خذ معك مبلغا من المال يزيد عن حاجتك، فلربما تحتاج إلى المال أكثر مما تتوقع، فمن الأفضل أن تحتاط بأخذ أكثر مما تحتاج إليه.
رابعا، في السفر لابد أن يكون هناك ما يشوق أولادنا رؤيته من جداول مياه وحقول أزهار ومزارع وغابات ومشاهد، مما يشغف أهل المدن كثيرا.
عزيزي المستمع، لكي تشعر بلحظات الصفاء في سفرك، اتجه إلى الطبيعة الخلابة وتمتع بجمالها الأخاذ. إن التمتع بجمال الحياة حق من حقوقك وضرورة لضمان رفاهيتك العاطفية، ولكن بالرغم من أهمية السفر وأثره في النفس، فإن متاعبه كثيرة وأخطاره غير قليلة، فتجنبها قبل سفرك. يقول الحديث الشريف: افتح سفرك بالصدقة فإنك تشتري سلامة نفسك. فالصدقة ترفع البلاء في الحضر والسفر، وهي أنجع دواء. وقبل سفرك اقرأ هذا الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم احفظني من عناء السفر ومن سوء المنظر في الأهل والمال والولد.
وأخيرا أيها الأحبة، ينبغي في السفر حسن الخلق مع الأصحاب. يقول الحديث الشريف: المروءة في السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل. وبعد أحبتي، فإن السفر من أسباب المتعة والراحة والسعادة، ونذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا وترزقوا.
أخي المستمع، من أجل حياتك اغتنم العطلة والإجازة في الصيف وسافر كي تغير روتين حياتك وتشعر بالسعادة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن السفر، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل أينما كنتم، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند القضاء العراقي الذي يحظى لربما بدعم العراقيين فيما يبدو في المسائل السياسية وتسييس بعض المواقف القضائية في هذا الأمر. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. من الضروري لأي نظام سياسي وجود مرجعيات تكون محط رضا الجميع من القوى السياسية والاجتماعية الناشطة في البلاد، وتعتبر السلطات القضائية مرجعا مهما ومثابة مثابة يعود الناس إليها عند الاختلاف على الكثير من التفاصيل، فتمثل باستقلالها وحياديتها نقطة اطمئنان جامعة لمختلف التوجهات وخصوصا عند الاختلاف وتعدد وجهات النظر. بيان القوى القضائية الخميسة كاد حقيقة لموقف القضاء العراقي وحياديته بعد أن اتهم أو اتهم من قبل أحد الشخصيات السياسية بانحيازه لطرف سياسي في النزاع المتجدد بين القوى السياسية العراقية. قرار القضاء باستخدام هوشيار زيباري الوزير الكردي الذي أطاح بترشيحه لرئاسة الجمهورية حكما قضائيا بعد مهاجمته للقضاء أكثر من مرة، ربما يفتح نار المحاكمات على الذين يهاجمون القضاء دون دليل. تغريدة السيد الصدر الأخيرة التي انتقدت القضاء واستقلاله أثارت ردود أفعال واسعة، لأن السيد الصدر نفسه سبق وأثنى على استقلال القضاء العراقي وحياديته حينما كان القرار لصالح تمرير نتائج الانتخابات ورد الطعون التي تقدم بها نواب وأحزاب أكدوا تزوير نتائجها. لذلك جاء انتقاده للقضاء بعد تفسير كلمة حكومة تصريف الأعمال اليومية مرتبطا بالقانون الذي يحاول التيار الصدري وحلفائه تمريره رغم الانتقادات الواسعة له من قبل الخبراء. من طرفه دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى دعم قرارات القضاء وعدم التعامل معها بانتقائية، مؤكدا وجوب احترام السلطة القضائية والإقرار بحياديتها وحيادية قرارات المحكمة الاتحادية سواء صدرت لصالح هذا الطرف أم ذاك أو خالفت رغبة هذا الطرف أم ذاك. وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية قول الحق وجعل الله هو الرقيب بلا خشية من لومة لائم ولا مجاملة لطرف على حساب الحقيقة والواقع، وعلى جميع السياسيين وغيرهم الرضا بالقرارات القضائية. وفي رد على بعض المواقف المختلفة عليها بين القضاء العراقي والأحزاب الكردية، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن الحكومة المحلية بأربيل لم تسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط كردستان دستوري وقانوني. الخلافات على بعض القوانين وتفسير بعض المواد القانونية أو النصوص الدستورية يجعل القوى السياسية بين رابح وخاسر من قرارات القضاء وتفسيراته، ولكن أن تثني على القضاء حين يتفق معك وتنتقده حين يختلف يعني أنك تريد القضاء لك وحدك ولصالحك دائما. يختلف العراقيون على الكثير، ولكن هل يقبل العقلاء أن يختلف أحد على ركيزة مهمة في النظام السياسي الأمني وهي استقلالية القضاء واحترام قراراته؟ نعم مستمعينا الأكارم، ونحن نحييكم في لقائنا هذا عراق الرافدين من جديد، ومحور حديثنا القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. سوف نتوقف عند انتقاد البعض لقرارات القضاء العراقي حين تأتي في غير صالحهم طبعا، وفيما يخص بقرار استخدام هشيار زيباري تصعيدا في الصراع السياسي لربما يكون هو إجراء قضائي بحت، وهل يمكن القول أن القضاء بدأ يدافع عن وجوده بعد تطاول حقيقة العديد من السياسيين على استقلال وحيادية هذا القضاء؟ وهناك دعم من قبل السيد نوري المالكي للقضاء ومطالبة لجميع السياسيين باحترام القرارات القضائية حتى لو خالفت رغباتهم، وحين يأتي القرار القضائي الذي يخالف الشخص أو ذوق الشخص أو مصلحة الشخص ماذا يجب أن يفعل أي سياسي عراقي؟ لربما تكون هذه أهم الأسئلة التي نحن نتحدث عنها. أنتقل إلى بغداد، وفي هذه اللحظات يلتحق برك بنا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، شكرا جزيلا له على هذا الحضور. الزميل محمد سعيد السلام عليكم ورحمة الله، حدثنا زميلي عن آخر أوضاع الملفات السياسية العراقية وتحديدا ملف القضاء العراقي المستقل، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله العزيز وحيا مستمعي إذاعة طهران الكرام في كل مكان، وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة العراقيون يختلفون على الكثير من التفاصيل، يختلفون على الكثير من الملفات، ويعبرون عن رأيهم بحرية وبصراحة. اليوم في تشييعهم الشاعر مظفر النواب كان هناك استقبال رسمي للجثمان والوصول به من المطار إلى الاتحاد الأدباء والكتاب، قام متظاهرون برجم موكب رئيس الوزراء واضطره هذا إلى الخروج من الموكب ومن التشييع.
نعم.
يعني بالطريقة في التعبير العراقي عن خلافات كانت تكون حادة وفي بعض الأحيان يعني قاسية. الخلافات على ملفات القضاء خلافات تفصل رجال الدولة والسياسيين الكبار عن السياسيين الذين يريدون كل شيء لصالحهم. فبالحقيقة المواطنون العراقيين يعرفون أن من يقف مع القضاء ومن يقف مع ممثل الدولة يعبر عن هويته الوطنية وفكرة الناقش في بناء دولة. من يحتاج إلى بناء الدولة عليه أن يتحمل قرارات القوى القضائية وإن كانت تخالفه أحيانا. للأسف بعض الشخصيات السياسية في الحالة العراقية، ومن خلال متابعتي لجمهور العراقيين وحضوري في مجاميع التواصل الاجتماعي الواتساب والفيس وغيرها، لاحظت بوضوح انتقاد للشخصيات التي انتقدت القضاء فيما امتدحته في مواقف أخرى بسبب بعض الأحكام التي كانت لصالحهم. مثلا الذين كانوا يدعمون الانتخابات ويعترضون على نتائج الانتخابات وقدموا أدلة، حينما جاء القرار يعني ليس لصالحهم وأمضت المحكمة الاتحادية الانتخابات، لم يشتموا القضاء ولم يقولوا أن القضاء غير نزيه، قالوا سنقبل بقرار المحكمة الاتحادية. هذا القول التي تشكل الآن أكثر قوى الإطار.
نعم.
كلها قبلت قرار القوى القضائية، بينما بعض القوى الآن حينما تم رفض قانون الطوارئ الغذائية باعتباره خروج عن صلاحية الحكومة، لأن الحكومة الدستور العراقي صنف الحكومة في هذه المرحلة بأنها حكومة تصريف أمور يومية لا يمكن أن تذهب إلى خطوات مهمة وكبيرة، فبالتالي المحكمة الاتحادية فسرت النص الدستوري ليش أكثر، أثار انزعاج بعض القوى وتحدثت بشكل سلبي. القادة الكرد منذ فترة يهاجمون القضاء العراقي لأنه أيضا أفقدهم حقانية تصدير النفط خارج إطار الحكومة المركزية. استدعوا زيباري، القضاء العراقي استدعاه هشيار زيباري لأنه يعني أكثر من مرة تحدث بشكل سلبي عن القضاء.
نعم.
السياسية العراقية تدلي بدلوها بالأحداث، ولكن المواطن العراقي يفرز بين الشخصيات التي تمثل الخط الصحيح في الدولة والإدارة والخط الانتهازي الذي فقط يريد المنافع ويريد القرارات كلها
لصالحه.
نعم.
بوادر الخروج في الأزمة السياسية العراقية كيف تنظر إليها الزميل محمد سعيد؟ كانت هناك بعض اللقاءات بين الوطني الكردستاني والديمقراطي، يعني هل لربما نشهد أحداث جديدة في الأيام القادمة؟
سمعنا أخبار كثيرة عن مبادرة للسيد البرزاني يطلقها للسياسي، وسمعنا أنه لك زيارة يقوم بها لجمهورية الإسلامية، و يعني لحد الآن لم يبدو شيء من الناحية الواقعية. الآمال يعني لا ترتبط بالتصريحات وإنما ترتبط بالسياسات الواقعية. سمعنا أكثر من مرة عن موقف الإطار مع التيار وغيرها، ولكن من الناحية الواقعية لم يتحرك المسار السياسي خطوة إلى الأمام لحد الآن، وربما سيكون الذهاب إلى إعادة الانتخابات أحد الخيارات المطروحة بقوة في المرحلة المقبلة.
نعم، شكرا جزيلا زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، ألف تحية على هذا الحضور الطيب، حياكم
الله. حياك الله، مرحبا بكم، شكرا لكم.
نعم، التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الأحبة، ونحن معكم في لقائنا عراق الرافدين، والذي نتحدث فيه عن القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. الشكر وتحية للأخير الفاضل العزيز أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة، الذي كتب لنا يقول في مساهمته في هذا البرنامج: تحية طيبة لكادر الإذاعة وأهلا بكم وشكرا جزيلا على هذا الموضوع. ما زالت عين الأسد مفتوحة وما زالت الحرير موجودة، وكذلك وكر التجسس في المنطقة التي سموها خضراء، فلا استقلال ولا للقضاء ولا للمجلس النواب ولا لرئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهذا ما يثبته الواقع في العراق والذي يريده اليهود والأمريكان، تمزيق الشعب وجعلهم في صراع دائم بينهم أحرار العراق والحش الشعبي المقدس، هم الذين فيهم الأمل في تحرير العراق واستقلاله وخلاصة من المحتلين وخلاصه من المحتلين وعملائهم والذين يدعمون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. سلامي لكل المؤمنين في العالم. ألف شكر وتحية أخي الكريم أبو عمار على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه المساهمة إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. حكام العرب والبعض من المسلمين دائما نسمع منهم باستقلالية القضاء، لكن القضاء في هذه الدول تابع لهم 100%، ولكن هنا الفائزون بانتخابات يحركون القضاء كيف ما شاءوا. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا، مساهمة نحترمها، وألف تحية لصبحي على إرسال هذه المشاركة. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي ومساهمة صوتية أيضا بعثها بصوته مسجلة استمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته، هذه المبادئ الثلاثة إذا توفرت في القضاء العراقي كانت قراراته وأحكامه عادلة ومحترمة من جميع الأطراف، وتسمو فوق كل النزاعات السياسية التي تجري بالعراق. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء لإرسال هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا ويقول: رأينا القضاء العراقي عندما أراد الحكم فيما يخص بمسألة الانتخابات وبعض الآراء التي انتقدها البعض وقال إنها مزورة في الانتخابات، كيف جاء بالحكم، وقد عجب بعض الفئات السياسية التي كان لصالحها هذا القرار، ولكن عندما يأتي هذا القرار القضاء العراقي غير صالحهم فهم ينتقدون هذا القضاء ويقولون إنه غير حيادي. إنها مسألة صعبة وعصيبة، فلا يمكن أن ترضي الناس بآرائهم المختلفة، ولكن يجب على الفئات والأحزاب السياسية المختلفة أن يفهموا أن القضاء العراقي مهم، وأنكم تقولون هكذا على القضاء العراقي هذا يضعف الدولة العراقية بشكل عام. شكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران على مساهمتك معنا ومشاركتك في هذا البرنامج. انتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم لأرحب بضيفي الأخ الكريم الدكتور هاشم الكندي الباحث في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، التحق بركبنا. دكتور أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا لشرفتكم.
الله يبارك فيك دكتور. دكتور، يحظى القضاء العراقي بدعم العراقيين، وفيما يبدو مؤخرا أن هنالك محاولات لتسييس بعض المواقف القضائية، كيف تفسر انتقاد البعض لقرارات القضاء حين يأتي في غير صالحهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القضاء العراقي هو المفصل والفاصل ما بين الخلافات السياسية والخلاف في تفسيرات القوانين، وهو كان دائما ذو موقف مشهود، وأيضا كان حاضرا في تفسير وفي بيان كثير من القوانين حتى مع الأزمات السياسية، وتحديدا مع ما حصل في الفترة الأخيرة بعد نتائج الانتخابات وما جرى فيها. كان هنالك لجوء كامل إلى المحكمة الاتحادية التي أقرت الانتخابات ونتائجها رغم الاعتراضات، ولكن البعض للأسف بمنح جديد أصبح ينتقي التعامل مع المحكمة الاتحادية ومع القضاء العراقي. عندما يكون القرار بجانبه أو يصب بمصلحته أو يأتي مع رغباته فإنه يمدح القضاء ويكيد للقضاء الصفات الاستقلالية والسيادية والمهنية، ولكن ما أن يأتي قرار بخلاف رغبته بخلاف مصالحه نجده يتحول إلى متهجم على القضاء، أن القضاء يتعرض إلى ضغوطات وإلى تسييس، بل إنه يدعو الشارع للتحرك ضد القضاء. هذا يبين على أن البعض لا يتعامل لا بمهنية مع المؤسسات القضائية ولا يؤمن بالفصل ما بين السلطات، وهذا أمر أيضا فيه خطورة، لأننا إذا هاجمنا القضاء فما بقي من حاجز في احترام مؤسسات الدولة، ولهذا أيضا هذا يفتح بأبواب جديدة. ولكن البعض بسبب الفشل السياسي بسبب فشل المشاريع التي يتبناها والتي هي في بعض توجهاتها وطروحاتها غير قانونية وغير دستورية،
نعم،
أصبح يهاجم القضاء، لأن القضاء يذكر بالخروقات الدستورية، يذكر بمن يلجأ إلى طرق غير قانونية بتحقيق ما يريده أو بتحقيق بعض المشاريع.
نعم، واضح كلامك.
كان هذه المواقف، ولكنها أصبحت مواقف مميزة ومعروفة للشعب العراقي الذي هو يقول لا بد من احترام القضاء ولا بد من أن يكون موضع القضاء محترما ومعترفا به من الجميع.
نعم. هل ترى في قرار استقدام هوشيار زيباري تصعيدا في الصراع السياسي هذا الأمر، أم هو إجراء قضائي بحت؟
هو واحدة من الأمور التي كان لابد أن تحدث، هي احترام القضاء والاحترام سيادة المؤسسة القضائية. عندما يتخذ إجراء من قبل مجلس القضاء والقضاء العراقي ضد شخص ما بعدم أهليته، وهو الذي كان مبعدا من البرلمان بسبب قضايا عدة عندما كان وزيرا، والقضاء يقول بأنه لا يكون مؤهلا حتى بالقضاء القانونية والدستورية لأن يكون مرشحا للرئاسة الجمهورية، وإنما يخرج هذا الشخص في يكيل التهم والشتائم على القضاء العراقي، هذا يؤسس إلى حالة عدم احترام وتجاوز على القانون وعلى القضاء وعلى دور المؤسسة القضائية. فبالتالي كان من واجب القضاء العراقي ومن مسؤوليته في احترام القضاء وهيبته وتخصصه أن يقوم برفع دعوة واستخدام لهوشيار زيباري لما صدر منه تجاه القضاء، وأيضا في هذه الممارسة هي ممارسة قضائية، يعني هذا القانون العراقي يحاسب على الطعن وعلى القذف والسرق، وهوشيار زيباري قام بالطعن ليس فقط بالقضاء وباستقلاليته وإنما حتى بالقضاة كأشخاص وكعناوين وكموظفين في الدولة العراقية بعنوان قضاة المحكمة.
طيب، هل يمكن القول أن القضاء بدأ يدافع عن وجوده بعد تطاول العديد من السياسيين على استقلاله وحياديته؟
هو القضاء أنا كما قلت مارس واجب ودور الأساسي، القضاء والقضاة هم أيضا مؤسسة عراقية ومواطنون عراقيين،
نعم،
والدستور يكفل لهم هذا الأمر، وواجب القضاء أن يحمي المؤسسات العراقية جميعا،
نعم،
ويعمل وكل العاملين في الدولة العراقية، فقام بهذا الدور، وأيضا من هذا الواجب يتأكد حتى لا يكون هذا الأمر بداية لتجاوز وتطاول من يريد أن يسير القضاء بأهواء أو القرارات بأهواء أو أنه يريد أن يستمر في تجاوزاته على مؤسسات الدولة، فبالتالي هذا الأمر يؤسس أيضا إلى احترام القضاء مثل ما يؤسس إلى أن من يشتكي من أي حالة عليه أن يلجأ إلى القانون وإلى القضاء، والقضاء متاح للجميع حتى لمن يصدر قرار من القضاء العراقي ضده ولا ينسجم مع رغباته، من الممكن أن يذهب إلى القضاء ويقيم الدعاوى والقانون، وهذا أمر متاح، لكن أن يتحول الأمر إلى التأثير وإلى الشتم وإلى الإستفزاز وإلى الطعن بالقضاء فهذا الأمر
مرفوض
ويخالف
طيب.
القواعد واللوائح والنظم القانونية والدستورية، ولهذا أيضا هو يدخل في خانة المحاسبة.
نعم نعم، أود أن أستمع إلى حقيقة رأيك وتعليقك على كلام السيد نوري المالكي الذي جاء ودعم القضاء وطالب جميع السياسيين باحترام القرارات القضائية حتى لو خالفت رغباتهم.
النتيجة هو التأكيد لمواقف كثير ممن يؤمن بدولة المؤسسات وباحترام الدولة وباحترام القانون، لأن القضاء هو الضمانة الأخيرة لإحترام كل الإجراءات وكل القانونيات. إن لم نحترم القضاء فلا يبقى شيء من محترمة لا في مؤسسات الدولة. القضاء هو بالخصوص بالاختلافات في النزاعات ما بين الأطراف، سواء كانت سياسية أو كانت سواء كانت
ملفات أخرى
أو حتى بما يتعلق بتفسيرات القوانين والمواد الدستورية، فبالتالي لا بد أن نحترم ونحتكم للقضاء، إن ليس هنالك شيء ما بعد القضاء، وهذا ما أكدت عليه الشخصيات التي تؤمن بالقانون وتؤمن بالدولة وسيادتها ومؤسستها، وكما ذكرتم كان في مقدمة هذه الشخصيات السيد نوري المالكي شجاع الثاني.
نعم، كمواطن عراقي دكتور ماذا تفعل حين يأتي القرار القضائي يعني مخالفا لذوقك ومصلحتك؟ ماذا يجب أن يفعل أي سياسي عراقي في هذا الشأن؟
أنا قلت أولا احترام القضاء هو أمر واجب
نعم.
وأمر لا ردع عنه، ولكن من يتصور أو حسب فسته بأن القضاء لم يكن منصفا معه سواء كان بتفسيراته الخاصة، عليه أيضا أن يرجع للقضاء ليوضح، والقضاء أيضا باب مفتوح، وحصلت لدينا الكثير من القرارات التي تم الطعن بها، وهذه القرارات تم إعادتها، وأيضا القضاء أنصف الكثير فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن قبل كل شيء هو احترام القضاء. أنا قلت بعض القرارات صدرت لربما الكثيرون لم تنسجم مع رغباتهم
نعم،
ولكن أنتم تعلمون مثلا نتائج الانتخابات كان عليها اعتراضات كبيرة وطعونات كبيرة من الأغلب
نعم،
على الأقل جمهور الإطار الشيعي هو يمثل ربح عدد الناخبين، وأيضا الأطراف الأخرى كانت
نعم.
أيضا تقول بأن الانتخابات مزورة من كل المكونات. لو جمعنا هؤلاء، وأنا ذكرتها بإحصائية رسمية، 95% من القوى السياسية والأحزاب المشاركة بالانتخابات قالت بعدم نزاعة الانتخابات وأن هنالك إشكاليات، ولكن عندما ذهبت الأمور إلى المحكمة الاتحادية وجدت بأنه من باب عدم الاختصاص من باب أمور أخرى أقرت نتائج الانتخابات بأنها لم تعترض لم تقبل الطعون التي قدمت بالتجربة، وهذا الأمر احترمه الجميع، احترمه 95% من المشاركين مع ما يمثلون من جمهور الناخبين، وهذا هو الأساس. أما أن تأتي بعض القرارات فيها إشكاليات، أنا قلت مثلا وأنتم ذكرتم وسألتم على مسألة هوشيار ديباج شخصية عدد إشكاليات فساد مالي وإداري نقدم ضمن مشروع معين لرئاسة الجمهورية كمرشح، والقانون معروف حتى لمن رشحه لأنه سيرفض، ثم بعد أن يقول القرار كلمت ضمن السياقات القانونية يطعن ويشتم، هذا الأمر هو الذي البعض يريد أن يكون أكبر من القانون.
يريد أن يكون أكبر من المحكمة الاتحادية. يريد أن يسير الأمور كما يريد كما يحب. يريد أن يوصل رسالة إلى الجميع بأنني أريكم ما أرى وإن عليكم أن تسمعوا وتقبلوا بما أريد. طبعا هذا الأمر لا يصح ولا يكون أن يشمل القضاء، ولهذا القضاء أخذ دوره وأثبت استقلاليته بهذه القرارات. يبقى على الجميع أن يستجيب ويتعامل مع القضاء باحترام كما نص القانون.
الدكتور هاشم الكندي، الباحث في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا دكتور، حياكم الله.
حياكم الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول. الجزء الثاني. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول قد عاش في عصر يتسم بالقلق السياسي والفكري والاجتماعي، وساعد قيام سلطنات صغيرة في جسم الدولة العباسية الضعيفة على استفحال التوتر الطائفي. ومع ذلك استطاع الشهيد الأول، وبالرغم من حساسية الظروف، أن يكون لنفسه في مجتمع دمشق مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، وأن ينفذ إلى أجهزة الدولة، واحتل مكانة مرموقة في الأوساط السنية، وكان مجلسه حافلا بالكثير من علمائهم، إذ كان رضي الله عنه يعمل كل ما بوسعه لردم هوة الخلاف بين المسلمين.
إن الظروف السياسية لا تسمح لي بمغادرة دمشق، وها أنا أعوضك عن قدومك وتحملك عناء السفر من خراسان إلى دمشق بهذه الرسالة التي جمعت فيها أبواب الفقه باختصار، لتكون مرجعا للإمامية في خراسان فيما يعرض لهم من مسائل.
وماذا أقول للسلطان ابن مؤيد؟
قل له ما تشاء، أبلغه سلامي وأشواقي، لكن يا شيخ محمد أسرع بالخروج من دمشق، وحاول تسليم الرسالة الفقهية هذه بأسرع ما يمكن إلى جلالة السلطان على ألا يراها أحد من أهل دمشق.
سمعا وطاعة.
ها أنا قد اختليت بك لنكون لوحدنا لا غير، فإن مجلس العام فيه من جواسيس السلطان والحاسدين ما يكفي لإحصاء أنفاسنا وسكناتنا.
إذا كان الأمر كذلك فالرحيل معي يوفر لك الأمن والأمان في بلادنا.
مصلحة الإسلام فوق الأمن والأمان.
نعم أحسن.
ارحل من هنا بأسرع ما يمكن، وأبلغ سلامي واعتذاري للسلطان.
سمعا وطاعة. حفظك الله من شرور أعدائك.
يا جلالة سلطان دمشق.
ماذا؟
هذا فقيه البلاط برهان الدين ابن جماعة، ينتظر إذن السلطان بالدخول، ويقول إن لي مع السلطان بيتمر أمرا غاية في الأهمية يخص أمن البلاد.
إذن له أيها الحاجب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا بدأت الفتنة، وعاد السلاطين لا يروق لهم أن يستأثر شخص مثل الشيخ محمد بن مكي بمكانة اجتماعية وعلمية في أوساط السنة والشيعة معا، لا في دمشق وحدها بل وفي كثير من الحواضر الإسلامية. فخططوا للقضاء على الشهيد الأول محمد بن مكي، وكان على رأسهم فقيه البلاط الدمشقي برهان الدين ابن جماعة. كان برهان الدين ابن جماعة فقيه بلاط سلطان دمشق بيدمر شخصية انتهازية، استيقظ الشيطان الكامن في نفسه وهو يرى ما يتمتع به الشهيد الأول من احترام الجماهير وتقدير العلماء، فراح يخطط للقضاء عليه.